ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله هي أسمى وأرقى الأعمال التي يقوم بها المسلم في حياته. ما أعظم الدعوة إلى الله، وما أعظم كلمة تقولها لمسلم يهتدي بسببك، لأن هذه الدعوة هي أعظم عمل وأشرف عمل يقوم به المسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد الذي يضمني وإياكم في مجلس الرحمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مجلس رحمة ومجلس علم تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. إن شاء الله في هذه الحلقة نتناول تجربة داعية إلى الله سافر إلى العديد من دول العالم في أفريقيا وأوروبا، واليوم استضفته على هذه الشاشة المباركة لكي نستفيد من هذه التجربة، لكي نعلم منه من الواقع وعلى أرض الواقع، نعلم منه وضع الإسلام وضع الدعوة في بعض الدول الأفريقية والأوروبية. معي فضيلة الشيخ محمود شبل، عضو لجنة الفتوى في الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام تبخير.
وانت بخير
شيخنا الحبيب. حضرتك سافرت إلى السنغال، هما بيقولوا السنغال طبعا مش كده؟
السنغال في السنغال،
السنغال بيقولوا، احنا بنقول السنغال
في مصر السنغال،
بس طبعا احنا غلط هم الأصح، لأن الأسماء المفروض الأسماء لا تعرب، يعني هو المفروض حتى أنا سافرت بعض الدول العربية بيسموها السنغال وبيكتبوها السنغال، فهي كما ينطقها أهلها، يعني مثلا الشيخ محمود لا يصح ان انا اقول محمود مثلا،
أو صحيح
لا يصح. ففي التجربة في السنغال كيف كانت يا شيخ محمود؟
والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد، بادئ ذي بدء تحية عامة لمشاهدينا الكرام مشاهدين قناة الرحمة، وتحية خاصة لأستاذنا الكبير أستاذ محمد، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة حلقة مباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه
إن شاء الله.
بداية سفري والله لدولة السنغال كانت بعثة من قبل الأزهر الشيف، يعني الأزهر الشيف نفسه هو الذي أرسلني إلى دولة السنغال لنشر الدعوة والثقافة الإسلامية بهذه الدولة.
ما شاء الله.
فكنا وفد من البعثة الأزهرية، طبعا بعد أن تخطينا الامتحانات وفضلها نجحنا وطلعنا على نفقة الأزهر ووصلنا إلى دولة السنغال. فكنا هناك مبتعثين إلى دولة السنغال للتدريس في المعاهد الدينية اللي على تواصل بالأزهر هنا.
نعم.
وبفضل الله هنا ميزة يجب أن أقف عليها وأشكر بصراحة مؤسسة الأزهر عليها، أن الأزهر أرسلني من هنا منحة إلى دولة السنغال، يعني السنغال ليس لها دخل لي إطلاقا،
لا يعني مأكل ولا حتى النواحي المادية كلها
ولا النواحي المادية ولا أي شيء.
ما شاء الله.
فوصلنا هناك إلى دولة السنغال، استضفنا سعادة السفير هشام به ماهر سفير جمهورية مصر العربية هنالك لأنه هو رئيس المباشر هناك، وطبعا اتوزعنا على المعاهد في دولة السنغال. دولة السنغال العاصمة تسمى بدكار. أنا ذهبت إلى إقليم بجانب دولة جامبيا. جامبيا على فكرة صارت اللغة الرسمية لها اللغة العربية.
بس هعمل اقول يعني مداخله بسيطه يا شيخنا بين قوسين، يعني حضرتك قلت تسمى بدكار، هي اسمها دكار، يعني حضرتك يعني جبت باء الباء حرف جر يعني، فعشان بس اقول للمشاهد اسمها دكار عاصمه السنغال.
دكار عاصمه السنغال.
نعم.
لكن لك ان تعرف ان دكار هذه دوله وبقيه السنغال دول اخرى.
ازاي ده؟ حاجه غريبه بقى
من ناحيه الجو والمعيشه والثقافه وكل شيء. فأنا ذهبت إلى هذا الإقليم في اسمه كولك، في بجانب دولة جامبيا، يبعد عن دكار بأربع ساعات أو خمس ساعات. بفضل الله سبحانه وتعالى أنا لما ذهبت هناك في معهد اسمه معهد عبد الله نياس، كان هذا رجل الشيخ إبراهيم نياس الكولخي كان رجل عالم في أفريقيا، وكان زار الأزهر هنا، وكان ألقى السلام على رئيس أنور السادات وعلى شيخ الأزهر أنذاك، وكان الشيخ جاد الحق ذهب إلى هناك، والشيخ شلتوت ذهب إلى هناك وخطب في مسجدهم هناك. فالمعهد اللي أنا ذهبت إليه معهد العربي الفرنسي بالشام كولك، من أول المعاهد التي استضافت المبعثين من قبل الأزهر هناك.
نعم.
من سنة كام؟ 84.
ممتاز. من الأزهر بعثات من الأزهر حتى تعلم الناس هناك.
الناس هناك
إن شاء الله.
اللغة الرسمية
شيخنا معلش على المقاطعة، أنا عايز أسمع حضرتك بس، الدين الرسمي هناك هو الدين الإسلامي؟
الإسلامي.
الإسلامي.
أكثر من
دين الدولة. دين الدولة
أكثر من 95% مسلمين.
نعم.
دولة السنغال. وطبعا اللغة الرسمية هناك الفرنسية.
الفرنسية.
لكن الطلاب إحنا بنتعامل معهم باللغة العربية الفصحى.
وهم يعرفون اللغة العربية الفصحى.
يعرفون اللغة العربية الفصحى.
ممتاز. يعني درس اللغة العربية الفصحى من المرحلة الابتدائية.
من المرحلة الابتدائية. والثانوية هناك تسمى بالبكالوريا.
بكالوريا زي ايام زمان، زي أيام احنا زمان. عندنا ايام
ما هو انا هصور حضرتك سنغال بالنسبه لمصر سنه 1920 كده.
لا اتفضل. اه تمام
تمام. فكنا بندرس هناك تفسير قران، فقه، اصول فقه، علوم قران، اغلب المواد الشرعيه.
نعم.
الملفت في الطالب السنغالي اللي بيستقبل او اللي بيتعلم تحت ايد الشيخ او الاستاذ المبعوث الازهري بدوله السنغال محترم جدا ومؤدب جدا.
يا سلام.
يعني يجي يسلم عليا بالايد كده لازم ينحني ويقبل ايدي. ينحني امامي ويقبل ايدي
في احترام للعلماء،
احترام شديد جدا. ودائما هناك كان الطلاب يقول يا استاذ، الاستاذ له حرمه، الشيخ عدنا بياتي من مصر له حرمه، مصر لها فضل علينا من سنه من الثمانينات. وقالها مدير المعهد هناك لي، مدير المعهد نفسه قال لي،
مدير المعهد سنغالي.
سنغالي.
نعم.
من عائله عبد الله نياس.
نعم.
فقال لي
الرئيس
اللي هو اللي بالمعهد باسمه.
نعم.
فقال لي مصر والازهر خصيصا له فضل على السنغال بشكل كبير جدا
ان شاء الله.
فهناك المعاهد رحنا ذهبنا هناك، والمسلمين عاده هناك طيبين جدا، محترمين جدا، تحتويهم بشكل سهل جدا، لكن هم لا يحبون الكذب
ما شاء الله.
إن كذب واحد مرة استحالة يثق فيه. استحالة.
ودي حقيقة والله. ودي حقيقة. يا شيخ محمود.
نعم.
المفروض فعلا احنا يعني نبدأ أخلاقنا بالصدق. إذا كذب إنسان خلاص يعني أفقد ثقتي بيه.
صحيح.
أنا عن نفسي بعمل كده يعني. إذا إنسان كذب فأفقد ثقتي بيه، لأنه هو يعني الحديث حضرتك يعني أستاذنا، الحديث لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أيكذب المؤمن؟ قال لا.
نعم.
يعني
صحيح.
مع الحديث الباقي الحديث يعني.
بالضبط. فالمعاهد العربية الفرنسية هناك بنأتي بنبقى مدرسين شرعيين لغة عربية ثقافي، بنعلم كل العلوم، بنعلم كل العلوم هناك في السنغال
إن شاء الله.
وأكثر من 95% هناك مسلمين.
طيب شيخ محمود، المناهج اللي بيضعها الأزهر ولا وزارة؟
لا بيضعها هناك
وزارة الأوقاف هناك.
لا وزارة التربية والتعليم أو المعهد. هناك المعاهد استثمارية أهلية. ممكن يكون المعهد يكون له منهج والمعهد الثاني يكون له منهج آخر.
يعني معاهد لا مركزية ممكن نسميها.
ممكن نسميها بالطريقة دي. لكن هم على فكرة بيجيبوا كتب الأزهر هنا وبيدرسوها هناك.
كويس.
يعني انا بشوف كتب الازهر اللي بنستلمها هنا، الطلاب اللي بيستلموها هنا بياخدوها يدرسوها هناك.
نفس الكتب، نفس
المناهج. نفس الكتب. انا كنت بدرس الوجيز في المواريث اللي موجود الان على الثانويه.
وكنت بدرس الثانويه الازهريه عندنا
بالضبط
في مصر.
بالضبط.
بتدرسه هناك في السنغال.
بالضبط. وكان هناك مذكرات وكتب في اصول الفقه والتفسير وكذا. كنت بوسع شرح شويه والطلاب مستفيدين جدا
وفاهمين كويس لغه عربيه فصحى
جدا. بل إن أقسم لك بالله العلي العظيم يمينا غير حانسا فيه.
صح.
أنا لما كنت بشرح أحيانا الأولاد كان بيبكوا.
ما شاء
لما كنت بشرح تفسير آية أو كلام من ده كانوا بيبكوا.
ما شاء الله.
عندهم إقبال على الأستاذ اللي مهتم بشغله شوية ومهتم بشرحه إن يكون عليه.
حضراتكم بتروحوا بالزي الجميل ده الأزهري
طبعًا.
مش كذا في
طبعًا.
المعهد
طبعا.
وهم عندهم احترام طبعا دي.
عندهم هيبة شديدة جدا
هيبة.
لهذا الزي.
الله.
ومش في السنغال بس، في المطار، في أي مكان نعامل به معاملة حسنة جدا
ما شاء الله.
سواء في المطار هنا في القاهرة أو في مطار وإحنا كازابلانكا في دولة المغرب بالترانزيت وذهبنا إلى دولة السنغال، يبص في التأشيرة كده إمام أزهر إيجيبشن أو نعم
يا سلام إن شاء الله.
تفضل. ولك تيسيرات ولك 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 ولك. هذا جانب التدريس بالنسبة للأزهر.
طيب هذا بالنسبة للجانب التدريس. طيب الدعوة بقى في غير التربية والتعليم أو المعاهد يعني.
هذا هي المشكلة التي قابلتني في السنغال.
إيه بقى؟
إن أنا واعظ. عضو لجنة الفتوى واعظ خطيب. أنا بدرس في معهد هناك. فهذا من جزء من شغلي هنا لكن مش كل شغلي.
تمام.
أنا عايز أخطب عايز أعمل دعوة. فاستأذنت هناك قالوا لي شوف الناس الإدارة اللي في المعهد هناك اعمل علاقات بهم وهم
يستضيفوك ويعملوا لك ندوات ويعملوا لك محاضرات وخطب.
فكلمت مدير المعهد ان انا حابب ان انا اشارك في الندوات والمحاضرات. قال لي حاضر. فكان ياخدني بالسيارة بتاعته للعاصمة دكار. كان يحضر في المحاضرة اكتر من 25,000 واحد.
يا سلام.
والله صوان
ساحات بقى ولا
اه يعني. ساحات صوان كبير جدا والصور معوضة مع في الصور هناك وكان كنت انزل سبحان الله كنت انزل مع مدير المعهد هذا كانت في خمس ست عربات يستقبلونا في العاصمة اول ما نوصل يكون في حراسة علينا من الشرطة كان شغل وكان التلفزيون الرسمي بيصور يعني كنت اصور من هنا واليذاع من هنا والاولاد يقولوا شفناك على التلفزيون الرسمي بتاعنا
ما شاء الله,
ما شاء الله. فكان وضعي ممتاز جدا
احتفال كبير جدا بيكم
جدا يعني. جدا وهذا الضيف الشيخ معنا من مصر وهيقول كلمة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه وينصفه.
ايه اكتر حاجة في الشعب السنغالي المسلم بيتأثر بيها بالنسبة للقرآن أو للسنة أكثر المواضيع اللي بيحبوكوا أنتوا كدعاء أن أنتوا تكلمون فيهم ولا أنت اللي بتختار الموضوع هم بيتقبلوه؟
والله هم مولعين جدا بيحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيوة أنا متوقع كده
بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
فدايما بنتكلم عن أخلاق النبي عليه السلام بنفصل في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
لكن هم حسهم موهف جدا
بيتتبعوا بقى للمحاضرة وبكاء بقى وتأثر أكيد
صحيح يعني. لأن منهم من يسمع العربي ومنهم من لا يسمع.
نعم.
منهم من يسمع العربي ومنهم من لا يسمع. فالذي يسمع وكان معايا مترجم في إحدى المحاضرات كنت أنا أقول بالعربي ويترجم بلغة بتاعتهم المحلية اسمها لغة الألف.
نعم.
اللغة الرسمية الفرنسية لكن لغة عندهم محلية اسمها لغة الألف. فلغة هي صعبة شوية.
صعبة طبعا أكيد.
يعني
بس لغتهم الحقيقية يعني.
بس أنا وجدت صعوبة بالغة عشان أتعلمها يعني. يعني كيف الحال نجندف بخير منجي فيه حاجات داخلة في بعضها كده. أنت فهم صديق يعني سما خاري يعني حاجات.
لازم تكتبها بقى ولازم.
أنا بكتبها بالعربي. فقالوا ده علامة في اللغة المحلية بتاعتنا. يعني يقولوا لك كده. فكان ينطق الكلمه اقول له بتقول ايه يقول كذا او كاتبها بالعربي. انا لما بكتبها في الفرنسي ولا بالانجليزي بالعربي
وترددها
واحفظها
بتاعك. كويس جدا. في شيخ محمود عايز اقول تكافل اجتماعي هناك في السنغال يعني في المهتمين ب احنا طبعا يعني الدين دعوه وعمل بالدعوه بس ما اعرفش انتوا هل احتكيتوا بالمجتمع السنغالي هناك ولقيت فيه تكافل اجتماعي في الزكاة الصدقات الغني بيتصدق على الفقير في تراحم في صلة رحم في كده يعني هناك
في صلة رحم فيه مودة فيه رحمة لكن الاشياء اللي هي مسألة الزكاة وهذا الكلام كنا نسمع عنها لكن لا نتدخل فيها.
تمام.
نسمع عنها لكن لا نتدخل فيها.
بس انا بسأل حضرتك باعتبارك برضو يعني هم يعلمون انك انت عضو لجنة فتوى هنا فلا بد ان تستفتى يعني.
صحيح.
وكانوا بيقولك بيسألوك
مثلا كانوا بيسألونا طبعا
بعد المحاضرة.
طبعا كنا في المحاضرة بيسألونا كانوا في المعاهد اللي احنا بندرس فيها بيسألونا لا تخلو من اسئلة اي طالب اي استاذ هم يحترمون مصر جدا
ما شاء الله
يعني يقول لك من مصر ايجيبشن يعني يحترمه جدا كل استاذ أنت أتيت من أم الدنيا.
يا سلام.
قلت أدعو الله لي أن أرجع إلى أم الدنيا.
إن شاء الله بارك الله فيك. حضرتك برضو حتى لا يعني نطيل في موضوع السنغال هك برضو سافرت إلى بعض الدول زي الدنمارك مثلا كده وألمانيا فإحنا هننتقل انتقالة نوعية أيضا.
صحيح.
يعني أنا دلوقتي في السنغال دولة إفريقية 95% من أهلها مسلمون زي ما حضرتك تفضلت أنا هنتقل إلى أوروبا طبعا، أكيد هناك جالية إسلامية، يعني مش صحيح. مش الدين الرسمي للدولة، الدين الرسمي للدولة غير الإسلام، لكن أنت بقى حضرتك بتروح إلى دولة وتخاطب جالية إسلامية هناك
صحيح.
فنتكلم عن تجربة فضيلتك عن الدنمارك.
نبدأ بالدنمارك.
نعم،
وهي الأصل الدعوة أصلا كانت موجهة إلى الدنمارك. فذهبت إلى دولة الدنمارك من عدة سنوات طبعا في شهر رمضان للدعوة إلى هنالك. رحت يا أستاذ محمد في الدنمارك في مدينة أوغوس، بلغتنا أوغوس،
تمام. قريبة من أوسلو ولا بعيدة؟
هي قريبة من كوبنهاجن.
كوبنهاجن قصدي،
كوبنهاجن ثلاث ساعات.
كوبنهاجن العاصمة.
ثلاث ساعات تقريبا.
نعم.
ورحت هناك في مركز إسلامي في مدينة أوغوس مساحته أكثر من 5500 متر
ما شاء الله.
والعجيب والأعجب أن المركز الإسلامي ده أنشأوه بعد صدور رسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام.
الدنمارك موضوع مهم، موضوع مهم جدا، عشان بس الموضوع للرسوم المسيئة للرسول صحيح. صلى الله عليه وسلم. كنت في الفترة اللي فيها الموضوع ده ولا
مباشرة بعدها؟
يا سلام. إمتى؟ سنة كام؟
سنة كم دي ما
مش
فاكر، مش فاكر.
لكن بعد الرسوم المسيئة،
بعد رسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام،
هي 2000 وشوية،
2000 وشوية صحيح.
يمكن 2010 تقريبا،
حاجة زي كده. فرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، لك أن تعرف أن الجريدة اللي أصدرت رسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام تبعد عن المركز الإسلامي ده بكيلو واحد. كيلو.
يا سلام.
والمسلمين حبوا يتعاملوا مع الحدث معاملة عملية.
ازاي بقى؟
ازاي؟ احنا هنا فداك يا رسول الله،
تمام.
ويبقى ماسك السيجاره الا رسول الله. وتبقى البنت ربنا يهديها ما تبقاش لابسه الا رسول الله.
فاحنا دواقع يعني.
دواقع يعني. دواقع. احنا عشان نشوف الفرق هناك. فسبحان الله هناك اشتوى المسجد ده تقريبا ب 10 مليون جنيه من الدوله.
ما شاء الله.
هناك حريه كامله. عايز تشتري حاجه اشتري، عايز تعمل اعمل. فاشتوى المسجد ده بعشرة مليون جنيه.
نعم.
فاهمني حضرتك؟ وصار هذا المسجد وقف لله في دولة أوروبية.
اشتروه على حسابهم، تبرعات بقى
تمام. ملك خاص للمسلمين، ملك طبعا خاص. تبرعات منهم، تبرعات من السويد، نعم. تبرعات من الكويت، تبرعات من هنا، بقى المسجد وقف لله سبحانه وتعالى. وبيستقبلوا مشايخ من الأزهر ومشايخ من الأوقاف ومشايخ من الكويت ومشايخ من السعودية. أنا لما نزلت هناك الدنمارك وأول يوم أنزل فيه، ففي استراحة شقة في المسجد من الأعلى.
نعم.
بنزل فيها تقريبا 200 متر مربع، شقة كبيرة جدا. فلقيت امرأة عجوز، وأنت أستاذنا العجوز تطلق على رجل والمرأة.
نعم.
فامرأة عجوز بترحب بي بالإنجليش طبعا، فبتقول لي I'm happy to see you، أنا سعيدة جدا لما شفتك. قعدت أتكلم معها، فهي على الكفر وأولادها على الإسلام. لها اثنين من الاولاد على الاسلام وهي على الكفر. فهي بدات استاذ محمد تشرح لي استعمل الحاجات ازاي، استعمل الحمام ازاي، استعمل المطبخ ازاي، استعمل الاوضه ازاي. ليه يا استاذ محمد؟ احنا يعني احنا ذهبنا لهناك، كان معايا زميل امام في الاوقاف، فراح مدينه تانية، فبتصل علي لما خدنا ارقام بعض، جابوا لنا تليفونات وبتاع، فبنتصل على بعض. قال لي يا شيخ محمود انا مش عارف مين اللي بيتتبعني. قلت له ليه؟ قال انا بدخل الحمام النور بيولع لوحده، بطلع النور بيطفي. بدخل غرفه
ده طبعا زياده احترام منهم.
ده ليزر.
ده يا سلام،
تقنيات ليزر.
يا سلام.
تدخل حضرتك اوضه النوم يولع النور، تنام يطفي.
يا سلام.
لان لما تنام ما بيبقاش في حركه في الاوضه لمده دقيقه دقيقتين، يقوم طافي من نفسه. فهي بتشرح لي ازاي.
نعم.
استعمل الكلام ده.
آه.
والله يا استاذ محمد انا وقفت قدام الحضن، انا اتوضى 5 دقايق مانيش عارف.
يا سلام.
وضب الكعبه ما انا عارف. مش عارف استعمله ازاي. فاخي ما زهقت، طب فين
الميه
وفين الصنبور فين
الحنفيه؟
فحطيت ايدي تحت الحنفيه تنزل الميه، اشيل ايدي
الله
تحوش الميه.
احنا التقنيه دي هنا عندنا في الباب بس، اللي هو بتاع الفنادق والحاجات دي والشركات.
لا ده دي الميضه بتاعت المسجد زي ما بيقولوا عندنا.
يا سلام.
دي الميضه بتاعت المسجد. انت فهمنا حضرتك.
نعم.
فذهبت لما ذهبت هناك للماء دي، فبدات تقول لي انتوا بتنزلوا تعملوا ايه تحت؟ قلت لها بنصلي بآية الله أكبر. ما معناه؟ قلت لها الله أكبر من كل شيء، الله أكبر مما في يدك ومما في يد هذا. قلت لي أولاد، قلت لها على الإسلام مسلمين بيصلوا الله أكبر
أولادها.
آه، فبدأت أشرح لها، بدأت أشرح لها لفظة الله أكبر،
الله
معناها إيه والصلاة دي إيه. فقالت لي يعني أنا هدخل الإسلام وأنا عجوزة كده. قلت لها آه، إيه المشكلة؟ قالت لي
عندها كم سنة تقريبا؟
لا لا، ده فوق فوق
70 مثلا،
فوق 70 فوق 60 كده. فابنها اسمه حمزة، قال لي ادعي لها.
حمزة اسمه نفسه حمزة.
هو أسلم.
دنماركي.
دنمارك. قال لي بالله عليك ادعي الأم. فقلت يا أخي والله أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرها للإسلام. فابتسمت وقالت لي شكرا بالدنماركي تك. شكرا كتير مانجتك مانجتك مانجتك.
كويس شيخ محمود، السفريات دي علمتك لغات
شوية. أنا بحب الكلام يعني لما بخلط بخلط ناس. ما بحبش شيخ محمد إن الشيخ يكون قاعد في ناس كده مش عارف حاجة ويكون كل شوية
على فكرة. يعني الله يرحمه الشيخ محمد عبده رائد التجديد كان برضو بيعرف لغات. الشيخ جمال الدين الأفغاني كان بيعرف لغات. الأزهريون الأوائل المجددون كانوا كلهم لابد أن يتعلموا اللغات. وكانوا أقول لحضرتك على حاجة، محمود سامي البارودي
صحيح.
لما نوفي إلى سرانديب أو سريلانكا راح هناك، كان بيلقي خطبة الجمعة هناك باللغة الإنجليزية وبلغتهم أيضا صحيح. وكان بيعمل محاضرات. فهو من تعلم لغة قوم أمن شرهم يعني.
صحيح.
ده مهم جدا يعني أنه يقول لك ده أنا أزهري ده أنا شيخ. أيوة يا أخي، أنت مسافر اتعلم لغة الناس علشان صحيح ممكن يكون معك مترجم، لكن أنت فاهم المترجم، ممكن المترجم ينقل عنك غلط.
أنا بحترم جدا الشيخ اللي يكون مع لغة.
أيوة الله يكرمك،
بيعرف ينشو دعوته. يعني أنا
إن شاء الله الحلقة دي حلقة مفيدة بإذن الله.
الله يبارك لك. يعني أنا أقول لحضرتك يعني بسرعة كده، وإحنا في الطيارة فمعايا اتنين من الزملاء كانوا رايحين الدنمارك، أئمة في وزارة الأوقاف. فبيقولوا لي إحنا بص يا شيخ محمود مش عارفين نتعامل مع المضيف، اتعامل معاه. لا بنعرف ناكل ولا بنعرف نشرب.
انت حضرتك بتقرا في
اللغة؟ الحمد لله.
ما كويس، قصدي بالنسبه للغه.
بالنسبه للغه بفضل الله بقى
كويس.
قالوا لي احنا مش عارفين نتعامل معاه. اتعامل انت معاه، دي مشكله. بيسافروا بخمس سنين الدنمارك والمانيا، مش عارفين.
يا سلام.
مش عارفين خمس سنين مش عارفين.
ده الواحد يتقن اللغه في سنه، يا اقل من سنه.
فالمنيو قدامهم القايمه مش عارفين يطلبوا حاجه. فقلت لها بليز تشيكن اند ميت، عايزين لحمه وفراخ.
الله يكرمك.
فقمت موزع عليهم. فقالوا لي في حاجه بقى. قلت لهم ايه؟ قالوا لي الفرق ما بيننا وبين الاوروبيين ان هم بيحطوا سكر بسيط جدا واحنا ما بنعرفش نحل الشاي. فحصلت موقف انا ندمت عليه في الطياره. بقول للمضيفه بليز
كان جاب كيس سكر معانا.
بقول له فبقول لها بليز، قالت لي يس. قلت لها بعد اذنك بعد اذنك دي من عندي. بليز في شوجر؟ قالت لي في
البت زهلت.
انا كنت خايف هيحصل لها حاجه
يغمى عليها ولا حاجه في الطياره. الموضوع ده. طيب يا شيخنا حديثك جميل، بس هنكمل ناخد فاصل كده ونكمل ان شاء الله باذن الله. مشاهدين الاعزاء، الدعوه شايفين دعوه بتقدم بسلاسه، بتقدم بسهوله، دعوه جميله جدا، وهي كلها دعوه الى الله. هنستكمل هذا الموضوع الجميل مع الشيخ محمود شبل عضو لجنه الفتوى بالازهر، ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في هذه الحلقة المباركة الجميلة من مجلس الرحمة، وعودة الى الشيخ محمود شبل عضو لجنة الفتوى بالازهر. اهلا وسهلا بحضرتك. المرأة الدنماركية او العجوز كما اسميتها، بعد ما يعني دعت لها بالهداية، ابنها يعني تمنى ان تدخل في الاسلام، هل تكمل لنا القصه؟
فقلت لها اسال الله ان يشرح صدرك للاسلام. فقالت لي ما انقطعك شكرا كثير. فذهبت ساعتها الى مدينه اخرى تسمى بفايلي، لكن في مشايخ موجودين من الكويت ومن مصر. فقلت مش مناسب ان احنا نتجمع كلنا في مسجد واحد، ودوني مدينه ثانيه. فرئيس المركز الاسلامي هناك ابو محمد اسامه السعدي اخي فاضل جدا، فقلت خلاص تذهب الى مدينه فايلي. فذهبت الى مدينه فايلي في مسجد المسلمين هناك. من أفضل المساجد التي دعوت فيها إلى الله سبحانه وتعالى.
مدينة طائف
من أفضل المساجد. إقبال الناس شديد جدا. أنا كنت بعمل 5 دروس في اليوم.
يا سلام.
درس بعد الفجر.
بالخمس أوقات.
درس بعد الفجر. ودرس بعد التهجد للشباب. ودرس بعد العصر فقه. ودرس في الطاويح. على طول 5 دروس. ودرس للسيدات للنساء.
ما شاء الله.
ودرس للنساء. الناس هناك حريصين جدا ان يسألوا في الإسلام وفي الدين. وعلى فكرة مواظبين على العبادات بطريقة. أنا كنت متخيل أن الناس اللي قاعدين في أوروبا بعيدين شوية عن الله سبحانه وتعالى. والله يا أستاذ محمد أنا شفت منهم حرص على الصيام وحرص على الصلاة وحرص على الذكر رغم الفتن اللي موجودة حواليهم. فذهبت إلى مدينة فايلي. وطبعا أنا بحب زي ما قلت لك أن أنا أخذت القوم. فطبعا كان معنا واحد جاء خدني من أوغوس إلى فايلي. فكان عنده عربية بشو حديثة كده سقفها بيتفتح. فقلت له تبسيبني أسوق وقمت شادد الحزام بلغة الخليجيين اسمه طاش ولا اسمه إيه ومشيت. فالناس تشاوي عليه في الدنمارك إيه الكائن الفضائي اللي ماشي له. والله ايه الكائن الفضائي
ونفسه الازهري وحاطط الهزام وبتسوق بقى هناك
ومش في دماغي زي ما بيقولوا مصير مش في
دماغي تمام
ويبقى اخش مش الشارع ده فوقفت هناك علشان اجد الماء العجوز اللي احنا بنتكلم عليها. فوقفت هناك كنت رايح افطر مع اخ دكتور اسمه شادي على في رمضان على الفطار. فهناك الشرطه بيركبوا عربيه مرسيدس لا اظن اكبر رجل اعمال هنا بيركبها.
يا سلام.
ان شاء الله. عربية الشرطة والتكاسي والحاجات دي كله مصيدس. فأم قلب النور كده. طبعا هو دايما بينبهوا علينا نحط الحزام. فطبعا بفضل الله الالتزام هنا ان انا بحط الحزام على طول ما بحطش الحزام هنا.
يا سلام.
انت عارف ان احنا. فدايما بحط الحزام يا شيخ. حط الحزام يا شيخ. بحطش كده. فأم شاف لمحني وانا مش حط الحزام فأم قلب النور قال لي خلاص كده. فأم وقف. فقال له لو سمحت رخصتك. فقال له اتفضل رخصتك. استاذ محمد بيجيب رخصه دي زي الكاني كده بيحطها على كمبيوتر مكان الكاسيت بتاع العربيه كده يشوف عليك مخالفته ولا لا في التو والبحر.
في عربيتك في نفس العربيه؟
لا في العربيه بتاعته.
العربيه بتاعته مجهزه بالاليه دي؟
مجهزه بالاليه.
يا سلام.
حتى لو المخالفه لسه متاخده من ساعتين تخش على الكمبيوتر على طول.
يا سلام ان شاء الله.
فبعد ما شافه كده لا طبعا ما فيش مخالفات ان هو راجل محترم قال له طب جواز السفر بتاع الشيخ. طبعا ما كنتش طالع من المسجد بجواز السفر ده انا رايح
طبعا طبعا
افطر واجي. فقال له والله هو مش معايا جواز السفر هو في المسجد. قال له طيب نبه على الشيخ ان يشيل جواز سفره عشان محدش يضايقه في الطريق وتفضلوا روحوا افطروا الصيام. اللي بيكلمني راجل شرطي من الدنمارك كافر ليس على الاسلام.
يا سلام.
شوف الاسلوب. شوف الاحترام. فانا قعدت اضحك. فالدكتور شادي بيقول لي تضحك عليه. قلت له لا انا افتكرت كده قصه في مصر كده بقول لك عليها بعدين.
قصه شبيهه لها بس يعني مع الاختلاف.
يعني ما فيش. فهناك احترام شديد جدا.
طيب الست الدنماركيه ديت اسلمت بعدين ولا ايه؟
رجعت من مدينه فايلي الى مدينه اوخس فلقيتها محجبه.
يا سلام.
فسالت حمزه قلت له ايه اللي حصل؟ ايه الجديد؟ قال لي شرح الله صدرها للاسلام وقام بقصاصي.
الله الله.
المرأة العجوز هذه وقام بقصاصي. كان ما شاء الله ضخم كده حمزه وكان بيشتغل في المسجد وكان بيجهز شويه حاجات في المسجد. ففرحت جدا جدا لان جعلنا الله سبحانه وتعالى سببا
في
شرح الله للاسلام.
شيخ محمود الجاليه هناك في الدنمارك اكثرهم منين؟
من فلسطين من لبنان من سوريا من فلسطين لبنان سوريا كده يعني تركيا.
انا شايف ان هم حابين المساجد وحابين الشراء وبناء المساجد هناك
جدا جدا وحريصين جدا
واهتمام بالدعوه
وحريصين جدا على الدعوه هناك.
ما شاء الله.
حريصين جدا جدا على الدعوه هناك. يعني هو الشيخ المصري ينزل يستغلوه باي طريقه. يعني
عايز 24 ساعه الشيخ من محاضرة لمحاضرة وخطبة ودرس
ودرس وأسئلة
ماشي وأسئلة وفتاوى
وفتاوى وكل حاجة. لكن أنا الحمد لله ما كنتش أفتي في شيء متعلق بالدولة هناك إلا ما أعرف حيثيته.
تمام.
لأن في أشياء هناك ممكن ما أقدرش أفتي فيها إلا ما أعرف حيثيته.
عدد كبير هناك
في الدنمارك؟ لا
مش كتير.
في الدنمارك لا. يعني
طب المساجد كتير هناك؟
المساجد كتير
والله. يعني كل مدينة لازم يكون فيها مسجد؟
ده ما فيها مساجد مش مسجد واحد.
لان
هم
القانون
ما استطاعوش يشتروا المساجد بيأجروها.
بيأجرها
بيأجر المبنى وبيعمل
بيأجر مبنى ويعمل مسجد. طيب مسموح له بالقانون هناك في الدنمارك انه يشتري قطعة ارض يتملكها ويبني عليها مسجد مسموح له ياخد ترخيص مسجد ولا ازاي؟
ياخد ترخيص مسجد انما الاذان بقى لا.
الاذان بيكون داخل المسجد
داخل.
يعمل سماعات داخلية دي حاجة طبعا يعني خاصة عندهم بالبليوشن والتلوث وما اعرفش ايه السمعي والحاجات ديت يعني احنا لهم تفسير خاص بيها اصلا احنا يعني عندنا بنسيء استخدام برضو للمواضيع دي يعني ما علينا من هذا الموضوع انا ناقشته قبل ذلك لكن برضو في كثير من الناس بتسيء استخدام الاذان وما قبل الاذان وهكذا يعني في موجود عندنا
بالضبط.
يعني
بالضبط.
يعني انا مش عايز الحلقة تنتهي الا ما اشوف تجربتك في دول اخرى زي مثلا المانيا. حضرتك رحت سنة كام فاكر ولا؟
في نفس السنة.
نفس السنة
في نفس
رحت
التوقيت.
المانيا.
في نفس,
نفس التوقيت.
في نفس
رمضان برضو.
في نفس الرحلة.
انتقلت من الدنمارك لألمانيا.
كان هناك اخواننا زي ما قلت لحضرتك في المسجد مشايخ برضو موجودين. فقلت لهم انا عايز ازور المانيا.
كويس.
طبعا التاشيره اللي انا باخدها من هنا شنغن. بروح الاتحاد الاوروبي في اي مكان.
صح.
تمام. فقلت لهم انا عايز ازور المانيا
ده ممكن حتى بالسياره يعني ممكن تنتقل بالسياره قطار اي حاجه.
بالسياره بام جهزه دكتور عراقي ابو همام الدنماركي هناك وذهبنا لالمانيا طبعا ما كانش يعرف المسجد فين في برلين في العاصمه انا رحت برلين العاصمه. فطبعا جهاز الجي بي اس وصلوا بالأمر الصناعي وقام كاتب لي العنوان بتاع المسجد. ست ساعات كنا في قلب المسجد. طبعا الجي بي اس بيقول لك يمين شمال بنزينة بعد 3 كيلو استراحة بعد 2 كيلو كذا.
ممتاز.
تقنية عالية.
رحتوا فين في المانيا يا شيخ محمود؟
في مسجد النور ببرلين.
برلين.
برلين العظيم ومسجد الرحمن ببرلين. رحت كذا مسجد هناك. انا خطبت في مسجد الرحمن ببرلين. مسجد الرحمن بيشيل اكثر من 3000 مصلي.
مش فاهم يعني 3000 يعني سعة المسجد ولا برضو خارج المسجد
الناس لان بتصرف. المانيا تختلف
زي هنا بعض الساحات كده.
المانيا تختلف عن الدنمارك بان الجالية المسلمة في المانيا كبيرة جدا.
كبيرة
جدا. بالذات في برلين.
معظمهم منين؟
معظمهم برضو من الاتراك ولبنانيين وفلسطينيين وسوريين وهكذا. المصريين قليلين جدا. هكذا.
شيخ محمود معلش في سؤال يعني بين قوسين. ما لاحظتش فيه تفرقة عنصرية يعني الاخ بتاع الدنمارك مش عايز اقول اخ يعني هذا الذي اساء الى الرسول صلى الله عليه وسلم نسأل الله ان ينتقم منه وقد انتقم الله منه يعني الحمد لله. لكن بقية الناس يعني بقية الشعب الدنماركي او في المانيا هل لاحظت هناك ان في اضطهاد للمسلمين او في تفرقة عنصرية او يعني من هذا القبيل؟ هو في طبعا مشهد جميل انت قلته لي دلوقتي ان هو وانت بتسوق السيارة وانت ارتكبت مخالفة ومع ذلك الشرطي عفى عنك وعرف انك انت يعني رايح للصايم فيعني المخالفة عندهم مخالفة على فكرة هم عندهمش يوم مرحمين في المخالفات ومع ذلك لما عرف انك انت انسان مسلم وشيخ وداعية عفى عنك وقال لي صاحبك ايه اتفضل بس ما تخليش يعمل كده تاني فيعني هل هناك تفرقة عنصرية لاحظتوها؟
استحالة.
استحالة مفيش انت استحال. ماشي في الشارع عادي حر محدش بيتعرض لك كإنسان مسلم.
لان الطريق يا استاذ محمد مقسم الى خانات والعربية لها خانة والموتوسيكل له خانة والمشاه له خانة. لو اللي ماشي على الطريق هذا نزل على بتاعت الموتوسيكل الشرطي يوقف ويدير مخالفة. ولازم صاحب السيارة البي ام او اللاند كروزر او الى اخره هذا يحترم اول واحد يحترم اللي ماشي على الارض.
يا سلام.
عندهم احترام للي ماشي على الارض او بعجلة اكتر من اللي ماشي بعربية مش اللي ماشي بعربية يدوس الناس. لا. هناك احترام شديد جدا 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 والاسلام في اوروبا عموما والدنمارك والمانيا بيبقى له روح اكتر من افريقيا. ليه؟ لان افريقيا فيها الفقر شويه متفشي والصحه مضوبه هناك والتعليم مضوب هناك شويه في افريقيا
انما دول مسلمين اغنياء ما شاء الله يعني ربنا فتح عليهم
وعندهم عندي شويه في مساله ان انا اقنعه
في الكلام ده في افريقيا
في الدنمارك والمانيا
عندي
شويه لازم الافريقي
لا مش هو عندي يا مولانا هو الحقيقه الناس دول يعني على درجه عاليه من العلم
جدا
والثقافه
جدا
والتكنولوجي هناك عندهم عاليه جدا
جدا
فهو كل حاجه عنده بالعقل فتقوم تقول لي مثلا ان في الله. طيب اقنعني بالعقل والدليل والمنطق والحجة زي ما انا بشوف آلة قدامي مصنوعة اهي دي ناحية مادية، اقنعني بالدليل والعقل والمنطق ان في الله.
بالضبط.
هم دول يعني في اوروبا طبعا،
لذلك انا يعني انا دايما كنت تعلمت منهم هذا الموضوع. تعلمت منهم النظام، يعني انه محمد معلش سامحني انا طالع من مصر وكلام من ده، ما فيش مسألة نظام اصلا تفهمني.
نعم. الله يهدينا يا رب جميعا.
امين يا رب العالمين. فامشي هنا اعمل هنا حاضر. اتبسطت جدا. فانا كنت رايح، كان في اخ عزمني على الفطار شيخ لبناني ربنا يكرمه، فبيقول لي هناك الاخ بيقول لي لو سمحت يا شيخ محمود انا عايز اعزمك على الفطار. طبعا احنا كنا بنفطر الساعه 9 ونص بالليل او 10 ونتسحر الساعه 3 بالليل، 5 ساعات تفطر وتصلي القيام وتقول الدرس.
اليوم الصيام طويل عندهم شويه،
طويل بس الجو الصيف هناك زي شتاء،
الجو بارد شويه وبيشجع،
ما فيش مشاكل.
تمام.
فقام قايل لي طيب، قال لي انا عايز اعزمك على الفطار وعلى السحور. قلت له لا، لو على الفطار وعلى السحور يبقى انا اختار على مزاجي. قال لي انت اتعلمت من اتعلمت من الشعب هنا.
يا سلام.
لان انا كنت طبعا كل يوم كنت بفطر عند اخ شكل فاسوي فلسطيني، وكل اكل له نظامه وله اسلوبه وله طريقته، فبينه وبينك معدتي مش عارفه تستقي على حاجه. فقال لي انت عايز ايه يا شيخ؟ قلت له انا عايز حمام محشي. قال لي بالفريك.
الله الله.
قال لي بالفريك وشاي كشري. قلت له يا اخي
سلام يا عيني،
يوم صوليت
يا عيني ان شاء الله.
فكانت تجربه جميله. وكان هناك قابلنا الاخ اسمه ابو بلال اسماعيل، هناك كان سبب في اسلام ناس هناك، واشهر اسلام ناس على الفيديوهات الموجوده. وابو محمد اسامه السعدي هناك كان رئيس المركز الاسلامي، وابو مصطفى في مدينه اسمها سكيفي. كله
الجاليه في المانيا. حضرتك هناك بتقصد المانيا في برلين؟
في اللي انا بتكلم الان في الدنمارك.
لا في برلين.
في برلين المانيا. في مسجد النور ببرلين، مسجد كبير جدا. قلت في محاضرة، كان في شيخ مصري هناك، وذهبت الى مسجد الرحمن اعمل محاضرات هناك واخطب الجمعة هناك. هناك نظام كويس في الخطبة، انا بيقول لي قل ملخص الخطبة وانا اتاجم بالسماعات بالايربيز في ودن المصلي. لان في هناك روس وهناك المانيين. تمام. فانا عملت فكرة كويسة في خطبة الجمعة دي، قمت جاي بالورقة والقلم سهرت خطبة الجمعة، كتبت له خطبة الجمعة في 5-6 صفحات. قلت له ادي نسخة هيا، وصور نسخة تانية اللي بيترجم من الروسي للعربي ومن الالماني للعربي، وتدت لهم الخطبة جاهزة. وعملت حسابي ما نمتش يومها احفظ زي ما انا كاتب علشان الترجمة تطلع صح. وخطبت الجمعة هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. الإقبال كان غير عادي بعد الجمعة.
ما شاء الله.
كان غير عادي بعد الجمعة.
طيب يعني رد الفعل أو الرياكشن يعني.
رد الفعل أو الرياكشن، الناس تقبل راسك هناك.
يا سلام.
تبقى فرحانة إن أنت من مصر. خطبة الجمعة بتكون مؤثرة، بيحترموك جدا، بيحبوك جدا. لطالما ان انت بوسطية الازهر، ما انتش متشدد، بتتكلم بكلام كويس، ما بتعملش مخالفات او 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 الى اخره، خلاص ما فيش اي مشاكل.
لا ممتاز،
ما فيش اي مشاكل هاي.
ممتاز. وفي ناس هناك المام برضو ممكن بيدخلوا في الاسلام او
بيدخلوا في الاسلام،
بيقتنعوا بالاسلام،
وبيقتنعوا بالاسلام. بيدخلوا في الاسلام.
لان الحقيقه يا شيخ مهند بسالك السؤال ده لانه الالمان شويه التكنولوجيا عالية عندهم جداً.
جدا
يعني انا كنت في بغداد وكنت بغطي معرض بغداد الدولي.
تمام.
فانا دخلت في الاذاعه التلفزيون هناك، فانا دخلت عده معارض دول، لقيت فيهم ناس، يعني لقيت فيهم موظفين في المعرض وبشرح لي، وانا طبعا بصور معاه وبسجل معاه. فالمهم انه دخلت المعرض الالماني ما لقيتش حد. انا الاقي الات قدامي، والات ضخمه جدا جدا قد تصل الى السقف، وعايز حد علشان يكلمني، ما انا داخل المعرض عايز حد يكلمني.
تمام.
فاخيرا لقيت واحد مصري اللي هو واقف يعني على باب المعرض بيقول لي مش هتلاقي حد هنا، ده في واحد قاعد في الكنترول روم هو اللي بيشغل، او غرفه السيطره يعني، هو اللي بيشغل كل هذه الالات.
ما اصل انا بمشي بالعربيه هناك علشان احط بنزين. ما بلقاش عامل يحط لي بنزين. عندي الفيزا كارت الاي تي ام بحطه في قلب الكارت المكنه، بلحب بيفتح بنزين، بحط البنزين، بيقول لي انت خدت بكذا ولسه رصيدك في البنك كذا في السوبر ماركت كده. ما بيشيلوش فلوس اصلا. في السوبر ماركت كده، في البنزينه كده. يبقى وفر عامل بتاع البنزين، وفي نفس الوقت حط فلوسه في الـ ATM وخلاص وفطوه وانت واقف.
صحيح. انا سعدت كتير.
الله يحفظك.
الحقيقة حلقة مسلية وخرجتنا شيخ محمود من النمط اللي احنا فيه. يعني احنا في نمط معين في الحلقات، لكن احنا في الحلقة ديت كده خرجنا من النمط اللي احنا فيه، استفدنا كتير جدا جدا، تجربة عملية في الدعوة الإسلامية وليس التجربة بالكلام أو باللفظ فقط. نسأل الله لك التوفيق يا رب.
اللهم وإياكم
الله. محمد ربنا. ناوي تزور ايه تاني ان شاء الله؟ لان بختم الحلقة.
والله أسأل الله عز وجل أما فيش مشاكل، أنا عندي استعداد أروح أي بلد
إن شاء الله موفق.
لكن وصيتي لو تسمح للمسلمين في كل مكان، هؤلاء ذهبنا إليهم ووجدنا ناس ليسوا على الإسلام بأخلاق وبقواعد وبقوانين وبتنظيم مش موجود عند المسلمين، حري بالمسلمين أن ينفذوا هذا الكلام.
أكرمك الله وبارك فيك، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. مشاهدين الأعزاء، حلقة جميلة وممتعة جدا عن الدعوة العملية للإسلام في أفريقيا وفي أوروبا، وكنا مع الداعية الذي قام بهذه الدعوة من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمود شبل. نشكركم كثيرا على حسن الاستماع والمشاهدة، ونلقاكم في حلقة أخرى من مجلس الرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.